السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نعود إلى حديثنا في كتاب الحج من صحيح مسلم. فقلنا قد تكلمنا على مواقيت الحج، وحديثنا الليلة حول باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن، استحبابه بالمسك، وأنه لا بأس ببقاء وبيسه وهو بريقه ولمعانه. هنا نتكلم على قضية متعلقة بالإحرام، وهي ما يجوز للمحرم أن يستعمله قبل إحرامه. معلوم أنه بعد الإحرام يحرم على العبد أعمال كانت مباحة له قبل إحرامه، يعني تحول الحلال إلى حرام. ومن هنا نقول إن أصل التحليل والتحريم مرد إلى الشرع وليس إلى العقل. فإذا أتى عبد وحرم على الناس أمرا أباحه الله فقد جعل نفسه ندا لرب العالمين، كما في حديث المسند من حديث علي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، مع أن الصليب كما يفعل النصارى، فقال لي: اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته. قال: ثم اتيته وهو يقرا سوره براءه، حتى اتى على قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، ما عبدوهم ما عبدوهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم الحلال فتحرمونه، ويحلون لهم الحرام فتستحلونه، فتلك عبادتهم إياهم. فإذا قضية التحريم والتحليل قضية عظيمة لا ينبغي أن تطلق إلا بالدليل الواضح البين أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا لا ينبغي لعبد أن يتجرأ على شرع رب العالمين، فالمحلل والمحرم هو الله. فقد يكون الأمر حلالا في زمن ثم يحرم علينا في زمن آخر. قبل الإحرام كانت لك مباحات متعددة، بعد الإحرام حرم الله عليك الحلال، حرم عليك الطيب، حرم عليك قص الأظافر، حرم عليك قص الشعر، حرم عليك الجماع. إذا هذه مباحات، بل منها مستحبات وبعضها واجبات. فالرجل إذا طاقت نفسه للجماع وخيف على نفسه إن لم يفعل أن يقع في الزنا وجب عليه، وجب عليه الزواج، ومع ذلك يقول لك: أيها المحرم، يحرم عليك الجماع بعد أن تتلبس بالإحرام. إذن من هذا يدل على أن قضية التحليل والتحريم مردها الوحيد هو شرع رب العالمين، فما علينا إلا أن نمتثل أمره وننتهي عن نهيه. فهنا يدل على قضية واحدة، وهي أنه يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب قبل الإحرام. يعني هذا يعني إيه؟ يعني أنه بعد الإحرام محرم عليه، فمن محرمات الإحرام استعمال الطيب، ومن تعمد فعل ذلك وجبت عليه الفدية. وخذها قاعدة: أن من وقع في محظور من محظورات الإحرام وجبت عليه الفدية، والفدية على قسمين: مغلظة وغير مغلظة. فالمغلظة فدية الجماع، وغير المغلظة في ما سواها. إذا وضع الطيب، إذا قص شعره، إذا لبس المخيط، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف بنص الآية. لكن الصيام كم من الأيام؟ ستة أيام، عفوا ثلاثة أيام، والإطعام ستة مساكين، أو أن يذبح شاة أو سبع بدنة. هذا إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، حاجة من الثلاثة، وهي على التخيير. ليه؟ لأن نص الآية دلل على إيه؟ على أن الأمر على التخيير وليس على الترتيب، فقال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأنت مخير بعد فعل المحظور بين الثلاث، إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو أن تذبح شاة أو سبع بدنة. يقول في أول حديث الباب، قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا التطيب وقع في حالتين، قبل الإحرام وقبل طواف الإفاضة، وقع في حالتين. قبل الإحرام كان محرم ولا حلال؟ حلال، ليس محرما، لأنه ليس إيه؟ ما تلبس بأعمال الحج. طيب قبل الإحرام يباح له كل شيء أو يمنع من بعض الأشياء؟ كله مباح لأنك إيه؟ حلال، لسه ما دخلتش فيه أعمال الحج. فقبل الإحرام أنت على التخيير، أردت أن تجامع، أردت أن تلبس ما تريد، أردت أن تضع عصيبة، فعل ما تريد، لأنك لسه إيه؟ ما تلبست بإحرام. فتقول طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم، يعني قبل ما ينوي أمر الإحرام طيبته، فكان التطيب سابقا على الإحرام، فتطيب ثم أحرم بالحج أو بالعمرة، فدل على أن الطيب كان سابقا. فمن الذي طيب؟ امرأته، زوجه. هذا دل على حسن عشرة المرأة لزوجها، فالمرأة لابد أن تكون معينة لزوجها على الطاعة. فعائشة تقول طيبت، يعني هي التي وضعت الطيب في نفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النساء في هذا الأمر بتنشغل عن الزوج، هي خلاص بقى إيه، طالما جالها عيل أو اثنين بتنسى أمر الزوج، ثم كل عملها منصب على الأولاد. فجوزي بيصحى من النوم يكوي الهدوم بتاعته، يعمل الفطار، يعمل الشاي، ولما عجزنا يطلع الشراب من تحت الكنبة، كل حاجة إيه؟ وهي طبعا إيه؟ يا ليلى يكون ينطبع العين. تعتقد أن الواجب عليها مراعاة الولد، لا. من حسن العشرة أن تعين زوجها، بل إن ذلك أمر مرغب فيه في الشريعة حتى لو تزاحمت الأعمال. فالزوج مقدم على الولد. لكن بعض النساء تعتقد ان الولد هو الاصل، ولذلك اذا حد فاتن ايه ثم والله لولا العيال لستك، مش كده؟ يقال هذا الكلام، تعتقد انه لولا الولد ما عشرت، لا، انها تفعل ذلك رضا وطاعه لربها. فحسن تبعل المراه لزوجها من حسن العشره ومن الطاعه التي تثاب عليها. فهي أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تفعل هذا وتطيب رسول الله قبل أن يحرم. هنا في مسألة مهمة جدا، بيقول العلماء إن طيب الرجال هو ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ودي مش قاعدة مضطردة وليست حديثا، وإن كانت مشهورة على ألسنة العلماء. هذا الحديث يرد على هذا القول، هذا الحديث يرد على هذا القول. هم يقولون ايه؟ ان طيب الرجال ما ظهر لونه وقطي ريحه. هذا الحديث معارض لما يقول طب لو يبص ولا معاني إلا معاني لا يدل دلالة صريحة على وجود الطيب، لكن في إشارة أقوى من هذه ترد على هذا القول الذي ذكرناه في هذا الحديث. ها ليه طلعها؟ ها ريح العتق مش في الحديث تقول طيب. أن الذي طيب رسول الله عائشة، فلذلك من ذلك، وهذا كان عند الميقات. طيب إذا كان طيب الرجال مما ظهر ريحه وخفي لونه، هل يجوز لعائشة أن تطيب به رسول الله وهم في جمع من الناس؟ إن فعلت هذا فإن الطيب سيكون ملابسا لها، لأن الطيب كان يستديم على رأس رسول فترة من الزمن بعد الإحرام، فلا يجوز للمرأة أن تطيب زوجها ثم تخرج بعض التطيب وهي متطيبة. إذن هذا الحديث يدل على أنه إما وقع هذا المعنى وعائشة تحلت من هذا الطيب بأي أمر آخر، أو كانت في منهى عن الرجال فلم يشم الرجال رائحتها وطيبها. هذه تأويلات قال بها بعض أهل العلم. فالقول الذي يقول أن طيب الرجال هو ما كان له رائحة وليس للأنثى حديثا ليشير إلى هذا المعنى، فتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرم حين أحرم، أو لحرم حين أحرم أي لإحرام قبل المحرم. طيب المحرم قبل الإحرام يضع طيب، طيب ريحة الطيب بتروح على طول بعد الإحرام ولا تفضل شوية؟ تبقى فترة من الزمن على حسب جودة الأكل. لو الأكل أصلي يقعد معاك أسبوع أو عشرة أيام، لو أكل إيه من أبو حسن إيه على طول بعد يوم ما تضطريها يطير منك. يعني إذا الطيب ربما بقي آثاره بعد الإحرام. ومن هنا قال العلماء أن استدامة العتق أو الطيب بعد الإحرام لا يفسد عمل المحرم، هو مطيب أهو وعلى ريحة، لكن متى وضعها؟ قبل ولا بعد؟ قبل. إن استدامت الرائحة بعد الإحرام لا وقع مثيل إحرامه. ليه؟ قالوا من القواعد الهامة أن التابع تابع، التابع تابع، يعني إذا كان أصل العمل مباح حلال فتوابعه أيضا حلال، وما يترتب عليه حلال. يدخل في هذا المعنى أحكام متعددة، طالما أصل عمل مشروع فما ترتب على هذا العمل من مقاصد وغيرها صار تابعا له. بضرب المثال كده، ايه مثال قريب جدا، يقول لك ايه؟ ان الطعام او اللحم ربما اذا بقي فتره من الزمن ظهر فيه بعض الديدان او القليل من الديدان، فلو اكلت اللحم بهذا الذي فيه ليس عليك حرمه، لانك تاكل لحما اصيب بعض الديدان غير الظاهره فلا شيء عليك. نفس القضية في الجبن، الجبنة القديمة طبعا عارفين هي ايه؟ مكونة من ايه؟ من جبنة وايه؟ ودود، ماشي كده؟ طيب انت ممكن تاكل الجبنة القديمة ديت في المش وتقعد تاكل منها والزيت وايه تشبع، وانت ربما ترى الدود ده يدي في الطبق. لو اكلت الدود حلال ولا حرام؟ حلال مش حرام. طيب هنا بقى في مسألة، التابع تابع، التابع تابع، يعني ايه؟ يعني اصل الطعام حلال ولا حرام؟ حلال، لكن دخل عليه بعض الديدان فلما صارت داخلة فيه اخذت حكم الاصل، الاصل ايه؟ حلال، فلا شيء فيه. طب لو واحد جه وراح مطلع الدود في طبق وحط ابنه في طبق، هل يجوز ان ياكل هذا الديدان هذا الدود؟ ليه بقى؟ انفصل عن الاصل، انفصل عن الاصل. فهنا نقول ان العمل اذا كان اصله حلال فلا يترتب عليه ايضا حلال.
فنقول في قضية الطيب والعطر، أصل وضع الطيب مباح، فوضعه في وقت الإباحة، واستدام الطيب بعد الإحرام، هو بعد الإحرام حرام، لكن متى وضعه؟ وضعه قبل إحرامه في حالة الحل، فإن استدامت الرائحة بعد الإحرام فلا شيء عليه ولا فدية، وهذا قول الجماهير من العلماء. أول حالة في وضع طيب لإحرامه، قبل الإحرام يضع طيب، يعني المفروض المحرم يفعل ما يحتاجه بعد إحرامه، لما بعد الإحرام منهي عن استعمال الطيب، عن تقليم القواطر، فصار من المستحبات أن تأتي بهذه الأعمال قبل إحرامك، لأنك محتاج إليها بعد الإحرام، فإن فعلتها ابتعدت عن فعل المحظور. طيب الحالة الثانية في وضع الطيب، قالت ولحل قبل أن يطوف بالبيت، دين إيه؟ دين العيد، لو التحلل أو الأصغر، نعرفين يوم العيد المحرم بيفعل أربع أعمال، بيرمي جمرة العقبة، ثم يذبح ويحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة. إذا أتى بعملين، وفي محل نزاع بالعلماء، إذا أتى بعملين أو بثلاث على محل نزاع، إذا أتى بعملين أو بثلاثة قبل طواف الإفاضة تحلل التحلل الأصغر. يعني إيه؟ يعني بعد فعل هذه الثلاث حل له كل شيء إلا النساء فقط. فتقول ولحل قبل أن يطوف بالبيت، يعني أنت بعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وذبح ولسه ما إيه؟ ما طافش طواف الإفاضة في العمل الرابع يوم العيد، قبل أن يطوف في إيه؟ مطيبة رسول الله، دل على إيه؟ أن استعمال الطيب في التحلل الأصغر مباح، ودل على أن المحرمات في حالة الإحرام انتهت جميعها سوى أمرا واحدا وهو أمر النساء، فقالت أن الطيب وضعه في حالة. خلي بالك من الكلام كله، يدل على مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال الطيب، يعني كان حريصا دائما على أن يستعمل طيبا، فكان يطيب بالمسك، بل يعني وصف الجليس الحسن بحامل المسك، ليدلل على ان الطيب امر مرغب فيه ونهانا عن ان نرد الطيب، فقال كما في حديث البخاري وحديث انس لا ترد الطيب، فالطيب لا يرد، لكن احيانا بعض الوعظ ترد، ممكن يعرض عليك طيب وانت مخير بين القبول والرد إذا لم يكن طيبا، مش كده؟ مش احنا بنقول أن الطيب لا يرد، لا يرد. طيب إذا لم يكن طيبا، يعني في بعض الروائح ليست بنقيض في شيء، هي شبيهة بالروائح البترول وغيرها، هذه ترد لأنها ليست طيبا، قد تؤذي بعض الحاضرين، وربما اشتمت على بعض الأمور النجسة كالكحول وغيره، وغلب ذلك على العطر. فإذا الذي نهي عن رده هو الطيب، الطيب المعتبر شرعا وليس المحرم شرعا، وكان يستعمل الزريرة، كان يستعمل الزريرة، والزريرة كل طيب مرتب، عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلطة من الطيب، احنا معظم الرحلة النهاردة ايه؟ عبارة عن خلطات، مش كده؟ حط الفواكه على البرتقالة على السفنجة يعملك ريحة، هكذا الزهيرة عبارة عن ايه؟ عبارة عن طيب مركب من عدة أصناف من الأطياب. طيب يقول مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. فهذا يدل على أن محرمات الإحرام انتهت بعدما أتى بأعمال ثلاثة قبل أن يطوف طواف الإفاضة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة. القاسم دوته ابن عبد ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. يعني عائشة بقى ايه؟ عائشة بقى بالنسبة له ايه؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. محمد أخوها اللي هي ايه؟ عمته. عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج أو أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة. وعروة برضك من ذلك بإيه؟ عروة بن الزبير. والزبير هو زوج أسماء وأسماء أخت عائشة. يبقى عروة إيه؟ تبخلته. يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. يعني إذا كان الطيب بعدة أنواع، طيبت بالمسك وبالذريرة يعني مسك خاص وبذريرة يعني عطر مرتب. المهم أنه استعمل طيبا قبل إحرامه وقبل تحلله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيية قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ قالت بأطيب الطيب وهو المسك. بأطيب الطيب وهو المسك. طبعا تعلمون أن قضية المسك يعني أمر عجيب في استخراجه. فالمسك هو دم معقد، دم معقد. ورجع في ذلك ما ستره ابن القيم في زاد المعاد حول كيفية استخراج العرب للمسك. وكانت أمر عجيب سبحان الله، دم تحول إلى أطيب الطيب، عبارة عن عرق في بطن الغزال يتضخم ويتورم ويتجلى في بطن الغزال. يبقى كده ايه؟ عبارة عن عرق كده من الدم منتفخ قربة مدللة في بطن الغزال. ثم تبدأ في الضعف والانتماش واحتكاك ينشأ في بطن الغزال. يبقى الغزال عايز يتخلص منها بالحق، يحط ببطنه في اي شيء صلب. يأتي العرب في البادية يروحوا ايه؟ ضاقين اوتاد في الصحراء، عبارة عن واخد مبرز كده حتى إذا أتى الغزال حتى بطنه في هذا الوتد، فيعلق هذا العرق في الوتد، يعلق في الوتد. فيأتوا في الصباح يجمعون هذه العروق التي تقطعت من بطن الغزال، فهي عبارة عن دماء تجمدت في بطن الغزال وانتفخت وتورمت ثم انفصلت عن الغزال. يأتون بعد ذلك فيضيفون لها بعض الأشياء ويخففونها لأن الرائحة نفاذة جدا وقوية وجميلة. يعني أي مسك لابد أن يضاف عليه بعض المخففات. وهذا يدل على أن الأمر المحرم إن استحال إلى صورة أخرى تغيرت الأحكام، بتسمى عند العلماء الاستحالة. يعني استحال النجس إلى طاهر، لا نقول أنه نجس وإنما نقول تحول إلى طاهر. يعني مثلا الميتة تحولت الى تراب. ده اي حد التراب ده في الارض التراب دوت لا توجد عليه اي علامه من علامات النجاسه. يبقى التراب حكمه نجس ولا طاهر؟ طاهر. ليه؟ استحال يعني تغير من صوره الى صوره اخرى. دم الغزال ده شيء نجم، دم تجلط وتعقد في بطن الغزال، لكن استحال الى ايه؟ الى عطر، الى اصيد الطيب، وهو يؤمر باستعماله واستعمله رسول الله، فدل على ان الاستحالة امر معروف ومقرر في الشريعة. نفس القضية لو ان العلماء توصلوا وقد توصلوا فعلا الى تحويل مياه المجاري الى مياه طبيعية نقية، طيب هل يجوز استعمالها في بدو غير ذلك؟ نقول نعم، اذا استحالت وتغيرت في اوصافها جاز استعمالها. ليه؟ لان الماء طاهر الا ما غير لون او ريح او طعم، فطالما استحال من صوره الى صوره جاز استعماله اذا خلى من اوصاف النجاسه. قالت او قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن عثمان بن عروه قال سمعت عروه يحدث عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب ما اقدر عليه قبل ان يحرم ثم احرم. يعني عندما تقول طيبت باطيب الطيب، طب دوت رخيص ولا غالي؟ غالي طبعا. طب هل يقصد الاسراف؟ لا، ليس من الاسراف. ليه؟ لانه عمل مرغب في الشريعه ان تكون حسن الهيئه، حسن الطيب، حسن الرائحه. ولذلك قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلذلك امر العبد ان يتطيب، بل في يوم الجمعه لما وجد الناس ياتون من البواج عليهم الغبار، فان اجتمعوا ظهرت الرائحه امرهم بالاغتسال والتطيب. بل ان رسول الله عين صحابيا اسمه نعيم لتجميل المسجد. ده لو وظفت بس ايه؟ نعيم المجمل، وظفت في المسجد ان يطيب المسجد بالدخول، دي شغلته في المسجد. اذا تطيب المساجد امر مكتوب في الشريعه. وجد واحد يدخل الجامع اذا دخل الناس حتى اذا دخلوا شموا رائحه طيبه امر مرغب فيه. وان استطعنا ان نفصل دورات المياه عن المساجد فعلنا وهو اولى، لان بعض المساجد تحولت الى حمامات. الناس بقى حمام خلاص من كثره استعمال الناس لدورات المياه ظهرت القذارة داخل المسجد. نقول لا، لان دورات المياه فيها امور قذره فلا بد من فصلها عن مواطن العباده حتى اذا سجد العبد شم رائحه طيبه. هكذا امر، ولذلك نهى رسول الله عن البسط في المسجد. زمان كان المسجد عباره عن حصى، ما كانش لا فيها سجاده ولا مكتبه ولا الكلام ده، عباره عن ايه؟ حب التراب. فراح طبعا الاعرابي داخل متعود ان يكون واحد ايه؟ طلع النخامه وتتفاق في الارض، فنهى وقال البزاق في المسجد خطيئه خطيئه. فعلم، ولما وجد بزاقا في قبله المسجد حكاه بيده. عايز يعلم الناس ان ده مش معتبر، ده حرام لا يجوز، لان هذا مما لا ينبغي في مسجد يسجد فيه لله. اذا التطيب امر مرغوب في الشريعه، فان انفقت بعض المال على هذا فهذا من المستحب. ليه؟ لانه ما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. ولن تكون طيب الرائحه الا اذا اشتريت او اهدى اليك طيب، لكن اذا لم يهدى اليك فايه؟ اشتري طيبا، فهذا مما يرغب فيه في الشريعه. قالت او قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقنط بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال وذاك طيب إحرامه، يعني كانت تضع الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرى الشريعة ما تركت أمرا في أعضائنا إلا وعلمتنا كيف نتعامل معه؟ حتى في الشعر، الشعر للمحرم له أحكام ولغير المحرم له أحكام. لما نأتي المحرم سنجد أنه فعل بعض الأعمال ليعلم الأمة ما يفعلون بشعورهم. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله كان يهل ملببا، كان يهل ملببا، والتنديد هو ضم الشعر بعضه إلى بعض ببعض الصمر وغير ذلك مما يجعل الشعر متماسكا. طب يعمل كده؟ لأنه طبعا بيسافر في الغبار والعرق، فخاف على شعره أن يتأذى أو أن يتناثر بعض القمل إلى شعره، فراح ضم إلى بعضه ليكون متماسكا لينأى عن المرض، عن الآفة، عن الإيذاء. فلبد شعر، يعني عمل إيه؟ جاب صمر وراح إيه؟ جعله بالظبط إيه؟ زي قطعة واحدة. هذا التلبيد هو مباح وجائز. طيب هل يجوز التلبيد في غير الإحرام؟ الرابع بيشوف نوع من التلبيد، هو مش تلبيد بالظبط لكن إيه؟ يعني بيحط الشيء اللي هو الجل دوت. الجل دوت ينفع يبقى تلبيد؟ لا، هو عبارة عن زينة، لأنه إذا جعله متماسكا فهو تماسك يعني مش وعيار وليس تماسكا كليا. واستعماله أرى أنه لم يستعمل إلا في عبادة، لكن استعمال للزينة هذا أول إصراف، ثانيا ربما يمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء، فلا أرى استعماله في غير عبادة. إن أراد استعماله في حج أو في عمرة للمحافظة على الشعر لتماسكه وبعده عن الأوساخ فعل، أما في غير ذلك فلا أرى استعماله لأنه إصراف، ويعني في ذلك أقشى أن تكون فيها مشابهة لبعض الكافرين. فكان يهل منددا حفاظا على شعره، وكان إذا رجل شعره فرقه، وكان يفرق شعره من المنتصف. الوصف في التسريح النبوي ده عشان تتعلمه كان ليه صفات. إذا أراد أن يترجل يعني سرح شعره، يبدأ باليمين أولا، يبدأ باليمين ثم اليسار. لحديث عائشة كان يعجبه التيمن في تلاعله وترجله. ايه معنى ترجله؟ الدهان وتسريحه للشعر. فكان يبدأ باليمين، وكذلك استحب العلماء اذا قص شعره ان يقص اليمين. واذا تتبعت اثار العلماء ستجد في الافعال انهم توقعوا على ذلك. يعني مثلا تبص كده تاريخ الحلاقين في الاسلام، تلاقي الحلاق كان بيحلق نص اليمين وبعدين الشمال، مش من ورا اللي بعدين قدام، لا يبدا في اليمين يخلص يخش عليه على الشمال. يعني في قصه مشهوره عن الاعمش لما ذهب اليه الجنيد وقال يا ابا محمد لما لا تاخذ من فضول شعري، فقال اكره فضول الحجامين، يعني الحلاقين بيلقوا كتير فانا مش عايز ايه عشان اتكلم كتير، فقال اتيك بحجام لا يتكلم. فاتى الى الجنيد، فاتى الى الجنيد وكان محدثا ويعمل حجاما يعني حلاق ويحجم ايضا، فاخذ عليه العهد الا يتكلم. فلما قص نصفه اليمين بدا يتكلم، قال يا محمد ما تقول في حديث كذا وكذا. فقام الاعمش وطرق نصف شعره شعرا كاملا غير مجهور. اذا ايه؟ في نص اليمين محلوق في نص تاني زي ما هو. دي يعني قرائن تدل على ان السلف والحلاقين في عهد السلف كانوا بين بالايه؟ باليمين ثم باليسار. وهنا في مساله موضوع القزع، موضوع القزع، القزع في الرأس، أما الصبغين والقزع فليس فيه قزع. وبهذا أفتى ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري في كتاب أظن اللباس، في كتاب اللباس نعم، أن عبيد الله بن حفص سأل ابن عمر عن القزع فقال أن يحلق بعض الشعر هاهنا وبعضا هاهنا وبعضا هاهنا، يعني ايه يشيل حبة ويحط حبة، يشيل حبة ويحلى حبة. أكبر القزع إنما سمي قزعا ليه؟ لأن كلمة القزع أصلها على السحاب، أصل كلمة القزع من أسماء السحاب، السحاب من مسمياته القزع، فسماه قزعا على هذا الحلق ليه؟ لأن القفص متفرق كتفرق السحاب. انت بص كده السحاب في السماء عامل ازاي؟ عبارة عن ايه؟ حلق كده في السماء. نفس القضية ايه؟ في من حلق بالقزع، حلق بالقزع علشان حد من هنا وحد من هنا وحد من هنا وعمل القضية مرة ومعرفش ايه وهكذا، ده بيسمى قزع. فابن عمر سئل، قيل له فالغلام قال أما الصدغين والقزع فلا بأس به، يعني إذا أردت أن تحلق بالصبي الصدغين هو شعر عند الأذن دوت وتحت الايه؟ تحت وسط الأذن وفي القطع، فأباحه للغلام، أباحه ابن عمر للغلام. أما الكبير كما تكلم عليه، فالشريعة نهت عن القزع لأن فيها مفسدة وفيها تجمل على بعض الشعر وفيها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول عندما ننظر إلى وصف تسريح صلى الله عليه وسلم كان إذا ترجل بدأ باليمين، فإذا فرق شعره فرقه من المنتصف. طيب عندك حديث البخاري حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسجلون، وكان المشركون يفعلون، فسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنى ليه؟ موافقة لأهل الكتاب، ثم فرق بعد ذلك. يعني أول أمر كان إيه؟ سجل، عبارة عن إيه؟ الشعر كله إيه؟ سير على بعض، مفيش فيه أي فرق. ده كان في أول أمره، ليه؟ كان يحب موافقة أهل الكتاب. طب هنا السؤال، أهل الكتاب كفر ولا مسلمين؟ كفر، اليهود والنصارى بنص القرآن كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر. طيب لماذا يحب موافقة أهل الكتاب هم كفر؟ أقول هذا واضح، لأن أهل الكتاب إن كانوا كفر لكنهم أقرب إلينا من المشركين الخلص. ليه؟ أهل الكتاب في الأصل أصحاب كتاب، أصحاب شريعة ثانوية، يعني اليهود والنصراني وإن كان كافرا لكنه صاحب كتاب في الأصل، وإن كان محرقا بعد ذلك لكنه في الأصل صاحب كتاب وله نبي وشريعة سماوية. أما الكافر الآخر فلا كتاب له وشريعته شريعة أرضية، ربما عبد نارا أو حجارة أو فأرا أو غير ذلك، هم في الجملة كفار. فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يقول لك لعل دول إيه؟ أولى من الكفرة الخلص. طيب بعد شوية خالف في ذلك، والمشركون كانوا يفرقون، فسجل ثم فرق بعدها، سجل في أول الأمر موافقة لأهل الكتاب، وفرق بعد ذلك لأن المشركين في مكة أسلموا، وافق مين؟ وافق المسلمين ممن كان مشركا قبلها، فلما فرق في ذلك مخالفة لمين؟ لأهل الكتاب، فخالفهم بعدها، خالفهم بعدها. الحافظ ابن حجر له رسالة أشار إليها لكن لم تطبع عن حكم صيام يوم السبت. جمع في هذه الرسالة 30 موضعا تعمد فيه رسول الله مخالفة أهل الكتاب. تعمد يعني شوف يعمل إيه فيفعل خلاف عمله. فساق الحافظ أمورا جميلة قال منها أنه خالفهم في صيام السبت، خالفهم في صيام يوم السبت. الحديث يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث السماء. هذا الحديث في نزاع بين العلماء على القبول والرد، وأخرجه النسائي وضعفه بالاضطراد، النسائي أخرجه وضعفه، ولما أبو داود أعله بالنسخ قال هذا الحديث منسوخ. إيه نسخ؟ قال ونسخ بحديث أم سلمة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صيامه يوم السبت، وحسنه بعض أهل العلم، كان أكثر صيامه يوم السبت. طيب قالوا فصام يوم السبت وواظب على ذلك. قال وفي ذلك مخالفة لأهل الكتاب. ليه؟ لأن يوم السبت هو عيد اليهود، والعيد لا يصام في فصام مخالفة لأهل الكتاب. شوف المعنى عامل ازاي؟ ودي قضايا متتابعة في أمر الحائط. عندما كان مذهب اليهود أن المرأة الحائض إذا حاضت لم يأكلوها ولم يجالسوها ولم يجامعوها ووضعوها في أفضل مكان في البيت، والكلام ده مش منسوخ عند اليهود، الكلام ده ما زال موجودا في التوراة المحرفة إلى يومنا هذا. في التوراة في سفر اللاويين أظن العدد 18 إلى الآن لو فتحت هذا الكتاب لوجدت 11 سفرا متتابعة تثبت أن المرأة الحائض نجسة، وكلما مست يتنجس، وكل من مسها يتنجس، وكل شيء جلست عليه يتنجس. يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن مستنقع نجاسة بإيه؟ بهذا الحيض. فيعود الذين كانوا إذا حاضت المرأة عزلوها في أقذر مكان في البيت. شوف كده إيه؟ مش الزريبة، لا الزريبة دي للبهايم الحاجات الطاهرة، لكن في حتة إيه؟ أنزل من الزريبة فتوضع حتى تنتهي من حيضها. يعني لو مسك الكلب هيغسل الكلب لأنها إيه؟ لأنها نجسة عندهم، ده اعتقاد يمس المرأة الحائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني اقعد معاها وهجر معاها ولم معاها، افعل كل شيء لكن ايه الجماع يحرم عليك فقط. فلما سمع ذلك قال والله ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا قالتنا فيه. يعني ايه؟ يتعمد المخالفة في كل شيء. إذا المخالفة أصل في الشريعة. فعندما ترجل فرق رأسه مخالفة لأهل الكتاب وموافقة لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرق رأسه كان ربما أطال شعره وربما حلق وربما قصر، وكان الحلق في حج أو في منسك، وفي غير ذلك ربما قصر ولم يحلق في غير حج أو عمرة، وكان ينتشط استعملوا المدري أو المدرى أمر عن مشط. والمشط الندوي لوصفين، المشط الندوي لوصفين، يعني في حديث سهل بن سعد في البخاري أن رسول الله كان يترجل في بيته فاطلع أعرابي على رسوله وهو يترجل. لما تفهم بقى المشط عامل ازاي هتعرف المعنى. فقال لو اعلم انك تنظر الي لفقأت عينك، انما شرع الاستئذان من اجل البصر. انت عارفين المشط ده ممكن عامل ازاي؟ عباره عن حاجه من العاج بنصين. الوصف الاول عباره عن يعني شيء كده عباره عن حديده وفي اخرها شيء يمسك بيه زي كده ايد صغيره، حاجه من ورق حاجه مربعه لكن حديده زي السلاكه كده. اذا ايه اذا طال شعرك عباره عن حاجه كده ايه سلك ده الشعر المتماسك، يعني عباره عن حديده طويله بس فقط. ده النوع الاول من الامشاط. طبعا ده لو انت ايه وده غالبا الذي ورد فيه الحديث. ليه؟ قال لك اعلم انك تنظر الينا ايه؟ لا تقاطع عينك. انا عباره عن ايه؟ انا عباره عن ايه؟ عن سهم كده. سهم رفيع بايه؟ بالسلك دي بس. النوع الثاني عباره عن حديده وفي اخرها امشاط ثلاثه. امشاط ثلاثه. مش عارف اصورها ازاي. دي الشوكه بالظبط اهو. عارفين الشوكه؟ الشوكه الاخر. رفيعه كده حديده وفي اخرها كده هي عباره عن ثلاث ايه؟ او اربع امشاط. بس ده المشط اللي كانوا يستعمله. حاجه رفيعه زي الشوكه في الطعام لكن ايه في النهايه كده ايه؟ عباره عن اربع سنون طالعه منها. بس. فطبعا الاثنين ينفعوا في ايه؟ فقر العين مش كده؟ ينفعوا الاثنين. فلذلك عاتب الرجل انه دخل عليه بيت بغير استئذان او نظر الى بيته بغير استئذان. وطبعا الكلام ده يحمل مشكله في حديث يعتمد عليه البعض. عندما اتى ملك الموت الى موسى عليه السلام فدخل عليه ملك الموت ففقى موسى عينه. فرجع ملك الموت الى رب العالمين وشكى له ما فعل موسى. اذا موسى فقى عينه ايه الكلام ده مستحيل يقع؟ ايه الاستحاله اللي فيه؟ عندنا اصول واضحه تدل على هذا المعنى. ملك الموت لما اتى لموسى في هذا الوقت دخل عليه في صوره رجل. في صوره رجل. طيب معلوم ان الملائكه تتشكل مش كده؟ تاتي على صوره انسان على صورتها المعروفه فهذا التشكل المعروف عند الملائكه. فملك الموت دخل على موسى بغير استئذان ليقبض روحه. فأول مشكلة أنه دخل بغزل فموسى إيه على طول فعل الواجب على رحيه فقع عين ملك الموت لأنه ما استأذن عليه. الأمر الثاني أن ملك الموت عندما أراد أن يقبض روحه لم يخير موسى بين الموت والحياة. طب ليه الكلام دوت؟ لأن من خصائص الأنبياء أنه لم يقبض نبي حتى يخير. ده نص عام. لم يقبض نبي حتى يخير. ولذلك لما توفي رسول الله أتاه ملك الموت وخيره بين الحياة وبين الموت فأشار إلى الرفيق الأعلى. فده نص عام. فلأن ملك الموت ما خيره فقع عينه. ده ايه يعني توجيه اخر لمعنى الحديث. فاذا دخل عليك رجل بغير استئذان وفعلت ذلك فلدية عليك لانه تعدى حدا. هذا الذي جرى لملك الموت ثم ان الله تعالى قدر ذلك ورد عين ملك الموت الى موضعها وعوفي ورجع الى موسى فخيره ثم قبض روح موسى عليه السلام. الحمد لله بعد. فإذا تتبعنا سنن الشعر خاصة في شعر الرقص لرأينا استفاضة واضحة في أحكامها. فكان يترجل لكنه نهى عن المبالغة في الترجل. كان ورد في الحديث نهى عن الترجل إلا جدا يعني إلا كل فترة. أما المبالغة كل ساعة والتزين كل دقيقة هذا منهي عنه. فالبزازة من الإيمان. وفي الحديث كان ينهى عن كثير من الإرفاق. حديث فضالة ابن عبيد. كان ينهى عن كثير من الإرفاق يعني المبالغة في التجمل والتزين. يعني إذا التزين مطلوب لكن المبالغة منهي عنها. فالغلو حتى التجمل مذموم في الشريعة. نعم تجمل وترجل لكن مش طول النهار قدام المراية. مش معاك مراية في جيبك وطول النهار ايه عمال تسفسف. لا هذا يعني من المبالغة المنهية عنها. كذلك أجاز إطالة الشعر إلى حد الذؤابة. ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شين معلق فتوضع ثم صلى فقمت فتوضعت وقفت على يساره. قال ابن عباس فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. الذؤابة ما تدل من شعر الرأس خصلة كده طويلة شوية راح مسك الشعر دي راح شدني وراح مخليني على يمينه. فيجوز الإطالة إذا لم تكن في ذلك فتنة أو إذا لم يكن في ذلك فساد. فالبعض ربما يطيل يترتب على ذلك فتنة ونقول ليست من العبادات. ليست عبادة أتى النص بالتواجع عليها. غاية ما فيها أنها عادة لم يرد عليها دليل يثبت فضلا أو ينهى عن التقصير. فالأمر في ذلك على الإباحة وليس على الإيجاب ولا على الاستحباب. لو واحد مثلا شعره قصير لا يجوز له أن يطيل شعره بشعر غيره لأن هذا من الوصل المحرم. وقد نعلى رسول الله الواصلة والمستوصلة. واحد يقول طب الكلام ده للنساء احنا مالنا ولا للنساء؟ النساء أدعى باستعمال ذلك. فإذا نهيت المرأة عن ذلك فالرجال من باب أولى لأنها محتاجة للتجمل والتزين. فلما نهى المرأة عن ذلك دل على أن الأولى في ذلك الرجال. ولذلك في الحديث نهى رسول عن الواصلة والمستوصلة. بيقول العلماء طيب هتوصل شعرها بشعر غيرها لكن لا يجوز لأن وصف الحديث أنه لا يجوز أن تصل شعرها بشعر غيرها. طيب لو جابت حبة شعر مستعار حبة قماش كده وعندهم شعر ولا شعور مستعارة كما هو اليوم يباح ولا يحرم؟ ها؟ ودلوقتي بنشوف كده في الشوارع كده تلاقي بس حبة شعر كده توكة توكة معمولة شعر تروح تحطها شعرها خلاص لكنها ايه؟ يعني ايه شعرها طامر. فنقول النص عام وهذا مذهب الجماهير أن النهي عن الوصل إما بوصل بشعر آخر أو بشعر مصنع كلاهما داخلان في الحديث نهى عن الواصلة والمستوصلة. في حديث معاوية البخاري قال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ معاوية قصة عن منبر أين علماؤكم؟ ثم أخذ قصة من الشعر كانت معجون بجنبه راح شاربها كده وقال سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه اللي هي الباروكة أو حب شعر مجتمعين. سمعت ينهى عن مثل هذه. طب لو في واحدة مثلا مريضة واتقرعت عايز تتجوز لأن مثلا ينفع نعملها باروكة حد متجوز ولا ينهى عن ذلك؟ ينهى عن ذلك. عند البخاري أن جارية من الأنصار تمرق أو تمعط أو تمزق شعرها فأصيبت بالمرض بعد زواجها خلاص ما عادش عندها شعر. تمزق الشعر أو تمعط يعني تهالك خلاص يعني إيه بطرعة. فسألوا رسول الله عن وصف شعرها فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة اللي هتعمل واللي هتعمل لها كمان يعني كلاهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الامر تعبدي. للاسف ان امر الباروكة والكلام ده انتشر في اوساطنا بين النساء بل بعض الرجال يعني اذا اصيب بهذا الامر وزال شعره بيعوض به بالباروكة. سبحان الله هو عايز يغطي العرعة دي بباروكة لو غطاها طويلة ها هيتبع على ذلك شكلها أطيب وأجمل وقد تسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قضية المرأة الشرع
نعم. أولا هي عمليات مكلفة وباهظة، ثم هذا من التجميل الذي شرع للتجميل وليس للعلاج. يعني واحد أرى ده مرض ولا شيء طبيعي؟ طبيعي مش مرض. ها؟ فالتجميل على حالتين، تجميل للعلاج جائز باتفاق العلماء، تجميل للعلاج جائز، تجميل عشان يجمل نفسه ده محرم. ماشي كده؟ الزرع للشعر في اي نوع، تجميل العلاج ولا تجميل للتجميل؟ تجميل التجميل، واحد عايز يطلع من شعر بس، لكن مش علاج. يعني كنت اقرا ايه المشكله فيها؟ عمر كان اصلع وعلي كان اصلع، ها؟ ما ضره ابدا، فليست ليس آفة ولا علة. فهنا لو انه مرض لقلنا بالعلاج، لكن ليس مرض الامر قد يقر عليه انسان. بعد ايه؟ بعد الثلاثين ده ايه؟ اللي الشعر ايه في الحصاد ده خلاص. هكذا في الامر طبيعي وليس عيبا ولا مرضا. بنقول ان احنا بنعالج الامراض بايه؟ بالتسمم الجسمي، عندك العلامة البستعية الكرنسية ده كله ايه؟ بالسنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا الحديث، الله تعالى اعلى واعلى. حديث ايه؟ عن الكحول. احنا بنقول اذا كان العطر يغلب عليه الكحول فلا يستعمل. اذا كان العطر اغلب واظهر من الكحول ويوضع الكحول بنسبة قليلة للتثبيت فقط فلا بأس بذلك، فالحكم للغالب، الحكم للغالب. في صيام يوم السبت ماذا تقول في قول الشيخ الألباني فمن قال بأن حديث المسلم هذا لا يجزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل استند الشيخ إلى دليل؟ الشيخ اعتمد حديث الصلاة وانتصر له بأنه نهي عام عن صيام يوم السبت، لكن أقول إن هذا الحديث له مرجحات أخرى. فعندما نهى عن صيام يوم السبت ثبت في نصوص أخرى أنه صام السبت. ففي حديث ابن سلمة البخاري عندما صامت يوم الجمعة قال لها أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أتصومين يوما بعده؟ قال لا. قال فلا تصومي إذن. إذن على تقدير صحة النص يحمل على أن يفرض السبت بالصيام فقط، لكن وافق يوما قابلا وصيام داود عليه السلام لابد ان يوافق يوم السبت. صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فلابد ان يوافق سبتا. فنقول ان الحديث اذا ورد منها عن تخصيص وافراد بالصيام وحده من غير عله. نعم. اما باقي الاحاديث تفيد جواز صيام يوم السبت لكن ليس على التخصيص، فكان يصوم السبت والاحد، وهذا على تقدير من صحح حديث المسلم الذي ذكر لك. يقول عدم كتمان الأشياء التي أفعلها مثل المذاكرة ولبعض الطاعات، ما السبب وما هو العلاج؟ يعني كأنك يعني تسأل عن أنك إذا فعلت طاعة أفشيتها. أولا إفشاء الطاعات قد يضحي مواضع، قد أفشي طاعاتي أمام ملأ من الناس من باب التشجيع وأنا لا أرى رياء فيها، يعني أنا في قلبي لا أتغير، أنا فعلت ذلك ليه؟ ليشجع الناس، ليحط الناس على عمل الطاعة. ولذلك قال تعالى إن تبغوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتظهروها فهو خير لكم. فدل على أن الإظهار لمصلحة جائز، لكن إظهار لمجرد الإظهار أنني أفعل فدي قضية تدخل في باب الرياء والتصنع للغير. يعني زي العرب اللي كان بيصلي مره وبيطول في الصلاه، فاحسن الناس الي وقالوا ما احسن صلاته، صلاته جميله. قال فالتفت له وقال وما عاد كل صائم، يعني ايه؟ مصيام بس لازم اتمنى الصلاه، ده انا صايم كده النهارده. يعني عايز يقول ان انا راجل مجتهد في الطاعات، هذا يدخل في باب الرياء. فإذا كان أقول بباب التفصيل، إذا كان إفشاء العمل الصالح من باب تنشيط غير عوقين فلا بس. إذا كان باب الرياء فلا تفعل، لأنه ربما جر إليك هذا الرياء. فأنت إذا علمت أن الغير يرى طاعاتك ربما تنشط فتفعل العمل لغير الله تبارك وتعالى، فحاول أن تكون مخلصا في عملك. عدم حضور الدروس باستمرار، ولكن اكثر الحضور وقت الامتحانات. تكثر هو العلاج، اولا لانك لم تواظب على المحاضرات، لانك لم تجرب نفسك على الطاعه، ولم تضع منهجا وبرنامجا للمذاكره. يعني اقول يا جماعه اللي بيحضر درس مذاكرش، نقرا في الكتاب ونراجع ونشوف احنا قلنا ايه ونراجع ونعقد مجلسا للمذاكره، نقرا في كتب. حتى اذا حضرنا مجلس نسال فيه ما قرناه، عندي مثلا اسبوع كامل اهو، طيب انا في الاسبوع ده هفضل من السته ان شاء الله هقرا كتاب في السيره، كتاب الحديث، كتاب التفسير، والذي يشكل عليه اساله غيري من اهل العلم. يبقى انت عندك هدف، هذا الذي يجعلك تحرص على الحضور للسماع، بس سماع ومذاكره. فان استمعت وذاكرت وقرات سترى لك بعد فتره من الزمن انتفعت انتفاعا عظيما. واحنا لما نيجي نبص في القضيه سهله جدا، لو انت جيت عملت بس ورد صغير في القراءه كتب الدين سترى انك بعد فتره من الزمن حصلت يا جماعه علما كبيرا. يعني في واحد بيقرا كل يوم الثلاث درايات الاخبار الاهرام الجمهوريه، بدل ما يخش في مجلد، يخش في مجلد بس. يعني هو لو ممكن الثلاث درايات دول يقرا كتاب مثلا في السيره، يقرا كتاب في صحيح البخاري، مكان اللي ايه؟ مكان الاخبار بس. غير بقى ايه؟ غير الاخبار بتاع السبت، بتاع السبت ايه؟ حاجه ايه؟ ما شاء الله يعني. يعني اقرا فيها خمس ساعات، هو لو واظب على قراءة كتاب كل يوم لوجد نفسه يعني انتفع يوما بعد يوم. فاحنا محتاجين ايه؟ منهج وبرنامج للمذاكرة. فعدم الحضور لانك ما عندك الهدف. العلاج ان تضع هدفا للمجلس. عايز والله اقابل اخواني، اتعلم العلم، اسال فيما يجهل علي، انتفع بهذا الكتاب، وهكذا. حكم رؤيه ابن كثير في بدايه النهايه في اخر باب في خلافه عثمان في مشاركه بعض الصحابه في قتله. اولا هذه فتنه عصمنا الله منها ونحن نتربى جميعا على الصحابه. ثانيا ان ظل الصحابه لم يظنوا ابدا ان عثمان مقتول، وكان هذا اعتقادهم، كان عباره عن مجموعه من الثوار اجتمعوا عند بيت عثمان ويعرضوا مشكله ويذهبوا خلاص. هذا كان اعتقاد جمهور الصحابه، فما ظنوا ان الامر يصل الى هذا الحد ان يتطاولوا على مقتل عثمان رضي الله عنه. فهذا الذي يعني وقع من بعض الصحابة وقع لهذا الظن الذي ظنوا فيه. ما هي الخطيئة لغة واصطلاحا؟ خطيئة اشتق من الخطأ هو اختلاف الصواب، وقد يكون عن عمد أو عن نسيان أو عن خطأ بجهل، فهي خلاف الحق وشرعا فعل المعصية بمخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. حكم وضع الطيب قبل الإحرام بكثرة متعمدا، ولو الطيب يدوم إلى عشرة أيام فما الحكم؟ هذا كما قلنا في الحديث، حتى لو قال أكثر من ذلك، فالمهم أن يضع الطيب قبل الإحرام، فإن استدامت الرائحة بعد إحرامه فلا غير إن شاء الله، وبهذا نص الحديث. هل نعلم بذلك لا يجوز صيام اليوم السبت؟ أقول لا يفرض بالصيام، وإنما إذا وافق يوما أو كان مع يوم الجمعة أو يوما فاضلا جاز صيامه، أما إفراد بالصيام فقط فهذا لا يصام. حكم الصوت في الأفراح اللي هو الزغروطة، أولا إذا فعلت في مجمع من النساء فقط، أما أن يسمعها رجال فإن ذلك لا يشرع، فهذا صوت خضوع بالقول، ولا يجوز للرجال أن يستمعوا لهذا القول، فلا تفعل امرأة ذلك على ملأ من الرجال. هل صلى الله عليه وسلم في الطور في ليلة الإسراء والمعراج ما ورد الحديث الصحيح بهذا. وفي الواقع أحاديث الواردة في الإسراء والمعراج كثير منها ضعيف. الثابت أنه صلى في بيت المقدس حديث النسائي بإسناد صحيح، صلى في بيت المقدس بالأنبياء جمعهم وصلى ركعتين فقط ثم عرج به إلى السماوات العلى ولم يصلي في موضع آخر. فلم يثبت أنه صلى في الطور، ولم يثبت حديث في فضل الصخرة صخرة بيت المقدس، ولم يثبت حديث في فضل السلسلة عند تعرفين قبة الصخرة القبة الذهبية ديت. تبصوا في الصورة تلاقي إنها قبة صغيرة بتسمى قبة السلسلة. دي لا اعتقادات عند اليهود، بيقولوا اليهود أن هذه القبة عندها سلسلة. في العصور الماضية كانت سلسلة المجلاة من السماء، فالذي يذنب يتعلق بها. إذا ظهرت علامات مسطرة عندهم دلت على أمر معين، يعني كانت اعتقادا عند اليهود أنها سلسلة مجلاة من السماء فهم يعظمونها. أما عندنا فلا يدل أي حديث على فضل السلسلة ولا على فضل قبة الصخرة، كل ما في قبة الصخرة حاجة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط البراق بحلقة الصخرة بس، لما راح في الإسراء والمعراج ركب البراق تحط البراق في حلقة الصخرة، في كده حلقة موجودة مثبتة في صخرة بيت المقدس، فحاطط البراق في هذه الحلقة، الحلقة موجودة إلى اليوم، الحلقة موجودة إلى اليوم، هذا الذي ورد فيها فقط ليست معلقة ولا من السماء ولا من الجنة، كل ذلك من أحاديث بني إسرائيل. كتاب إيه؟ آه لا يضبط. لا هو مجموع كله من تفسير الكلبي، الكلبي عن ابن عباس. هل أمر سلم الصحابة أن يغسلوا ثمامة بن أثال بعدما أسلم يقول بعض بعث دل بهذا الحديث على وجوب سلم الأسلم؟ أولا ما أمر أن يغتسل، وإنما ذهب ثمامة إلى حائط النخل واغتسل ثم عاد، فما يثبت هذا حديث الأمر، إنما هذا من فعل ثمامة وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. والسلام عليكم.